أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن ما ذكر هو سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الشعر في القضية الشرطية في الآية الكريمة مركب من أمرين، أحدهما النبأ الطبيعي النبأ، والآخر مجيء الفاسق به وارتباط الحكم بطبيعي النبأ عقلي وذاتي، وأما ارتباط الحكم بالشرط وهو مجيء الفاسق به لأحد جزئي الشرط وهو مجيء الفاسق به مولوي، لأن الحكم وهو وجوب تبين لا يتوقف على مجيء الفاسق عقلا، ولهذا يكون ثبوته وتعليقه عليه مولويا. وأما الوجوب تبين فهو يتوقف على وجود النبأ، ولهذا يكون توقفه عليه عقليا. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال إثباتا وثبوتا. أما إثباتا فلأن القضية الشرطية في الآية المباركة ظاهرة عرفا في أن الموضوع هو نبأ الفاسق لا طبيعي النبأ، أن الموضوع هو نبأ الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فوجوب تبين عن نبأ الفاسق. فالقضية الشرطية في الآية الكريمة ظاهرة عرفا في أن الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط محقق لهذا الموضوع وموجد لهذا الموضوع، فمن أجل ذلك تكون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها. فهنا ارتباط واحد وهو ارتباط الحكم بالموضوع، وليس هنا ارتباط آخر وهو ارتباطه بالشرط، لأن الشرط قيد الموضوع وارتباط الحكم بالموضوع المقيد بهذا القيد، فلهذا لا مفهوم لها. وأما كون الموضوع طبيعي النبأ فهو بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا من الخارج ولا من الداخل. أما القرينة الخارجية فهي واضحة، وليس هنا أي دليل يدل على أن المراد من النبأ في الآية الكريمة هو طبيعي النبأ، فإذن ليس هنا قرينة خارجية تدل على أن النبأ الموجود في القضية الشرطية هو طبيعي النبأ وهو الموضوع. وأما القرينة الداخلية فهي متوقفة على توفر أمرين: الأمر الأول أن تكون كلمة التبين معرفة باللام، فإذا كان كلمة التبين معرفة كلمة النبأ، فإذا كانت كلمة النبأ معرفة باللام فيتدل على افتراض وجود النبأ في المرتبة السابقة على مجيء الفاسق به. فإذن بطبيعة الحال يكون المراد من النبأ هو طبيعي النبأ، والفاسق إنما جاء بحسة خاصة من هذا النبأ. فإذا كانت كلمة النبأ معرفة باللام فكلمة لم تدل على افتراض وجود النبأ في المرتبة السابقة على مجيء الفاسق به، فإذا بطبيعة الحال يكون المراد من النبأ طبيعي النبأ. لكن المفروض أن النبأ ليس أن كلمة النبأ ليست معرفة باللام في الآية المباركة، فمن هذه الناحية لا يمكن أن يراد من النبأ طبيعي النبأ. الثاني أن تكون كلمة النبأ متقدمة على الشرط في الآية المباركة، فإذا فرضنا أن الآية كانت كذلك النبأ جاء الفاسق به فتبينوا بأن تكون كلمة النبأ متقدمة على الشرط، فإذا كانت متقدمة على الشرط فتقدمها يدل على أنها موجودة قبل الشرط، موجودة في مرتبة متقدمة على الشرط، فإذا بطبيعة الحال يكون المراد من النبأ طبيعي النبأ، ومجيء الفاسق به يوجب تخصصه بحصة خاصة من النبأ، ووجوب تبين ثابت لطبيعي النبأ عقلا، وثبوته لطبيعي النبأ عقلي وذاتي. وأما ثبوت وجوب تبين لمجيء الفاسق بها مولوي، لأن وجوب تبين لا يتوقف على مجيء الفاسق سواء جاء الفاسق به أم لم يجي، لكن المولى علق وجوب تبين عن النبأ بمجيء الفاسق به، فإذا لا يمكن أن يراد من النبأ في القضية الشرطية في الآية الكريمة طبيعي النبأ، ولا قرينة على ذلك لا من الخارج ولا من الداخل، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يراد من النبأ طبيعي النبأ، فإن القضية الشرطية في الآية الكريمة ظاهرة عرفا في أن المراد من النبأ هو نبأ الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن قضية الشرطية ظاهرة بحسب المتفاهم العرفي أن الموضوع هو نبأ الفاسق، فعندئذ تكون القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها، ومفهومها صالب بانتفاء الموضوع. هذا إثباتا بحسب مقام الإثبات، وأما بثبوتا أي بحسب مقام الثبوت، فإن دلالة القضية الشرطية على المفهوم منوطة بتوفر أمور. الأمر الأول أن يكون الشرط قيدا للموضوع، قيدا للحكم، أن يكون الشرط قيدا لمفاد الهيئة وهو الحكم، وليس قيدا للموضوع، وليس قيدا للموضوع، وإلا لكان حاله حال اللقب. فلو كان الشرط قيدا للموضوع فالقضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ولا مفهوم لها، وحالها حال اللقب. الأمر الثاني أن يكون الجزاء متفرعا، أن يكون الحكم وهو الجزاء، أي وجوب تبين في الآية المباركة، معلقا على الشرط، معلقا على الشرط بعد فرض وجود الموضوع وارتباط الحكم بالموضوع، وفي مرتبة متأخرة عن ارتباط الحكم بالموضوع، وفي طوله. فإن ارتباط الحكم بالموضوع عقلي وذاتي، ونقصد بالذات ذاتي باب البرهان ذاتي. وأما ارتباط الحكم بالشرط يكون مولويا، فهنا ارتباطان: ارتباط الحكم بالموضوع والمرتبط شخص الحكم وهو ذاتي عقلي، حيث لا يتصور ثبوت الحكم بدون ثبوت الموضوع. وأما ارتباط الحكم بالشرط باعتبار أنه لا يتوقف على الشرط، ارتباطه مولوي، ارتباطه مولوي، فهنا ارتباطان. أما ارتباط الجزاء بالشرط يكون مولويا، وفي طول ارتباط الحكم بالموضوع، وفي مرتبة متأخرة عنه، كما في مثل قولنا: إن جاءك عالم فأكرمه، فالموضوع هو العالم، العالم قد لوحظ موضوعا في القضية، ووجوب الإكرام مرتبط به في المرتبة السابقة، في المرتبة السابقة على الشرط. فإن وجوب الإكرام مرتبط بالعالم، ولكن الشارع علق هذا الوجوب الإكرام بمجيئه، فإذا جاء فأكرمه، وإن لم يجي لم يجب إكرامه، فوجوب الإكرام المرتبط بالعالم، فهذا الوجوب معلق على الشرط، وهذا التعليق من الشارع، فيكون مولويها، وإلا فوجوب إكرام العالم لا يتوقف على مجيئه، فيمكن الإكرامه في بيته في بلده، لا يتوقف على مجيئه، ولكن الشارع يرى مصلحة في ذلك، فقد علق وجوب إكرامه على المجيء، وبانتفاء هذا الشرط وهو المجيء ينتفي وجوب إكرامه، فلا يجب إكرامه. فلو كان الشرط قيدا للموضوع لكانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها. الأمر الثالث أن يكون ارتباط الحكم أي ارتباط الجزاء في القضية الشرطية بالشرط يكون مولويا أي بعناية من المولى، أما ارتباط الحكم بالموضوع فيكون عقليا. فالقضية الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع بأن يكون الشرط قيدا مقوما للموضوع وموجدا للموضوع وينتفي الموضوع بانتفائه، فهنا ارتباط واحد للحكم وهو ارتباطه بالموضوع بتمام قيوده منها الشرط، فليس هنا ارتباط آخر. وأما إذا كان الشرط قيدا للحكم فقط دون الموضوع فهنا ارتباطان، ارتباط الحكم بالموضوع فهو عقلي، وارتباط الحكم بالشرط فهو مولوي وبعناية من المولايا. ثم إن هذه الشروط وهذه العناصر التي هي من مقومات القضية الشرطية الدالة على المفهوم، وهذه العناصر الثلاثة وإن كانت مختلفة صورة في الصورة إلا أنها متحدة في الجوهر، فإن الشرط إذا كان قيدا للحكم فبطبيعة الحال فهو ملحوظ في طول لحاظ الموضوع لا في مرتبة لحاظ الموضوع، فهو ملحوظ في طول لحاظ الموضوع، فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال يكون تعليق الحكم على الشرط في طول ارتباط الحكم بالموضوع وفي مرتبة متأخرة عنه. أما ارتباط الحكم بالموضوع فهو في مرتبة سابقة على ارتباط الحكم بالشرط، وإذا كان الأمر كذلك فلا محال يكون ارتباط الحكم باشد مولوی لا عقلی و اذن هنا ارتباطان ارتباط الحکم بالموضوع ای ارتباط الجزا بالموضوع عقلی و ارتباط الجزا بالشرط مولوی فمثل هذه القضية الشرطية تدل على المفهوم وعلى هذا فننظر إلى القضية الشرطية في الآية المباركة فهل هذه القضية الشرطية متوفرة فيها هذه العناصر الثلاثة أو لا تكون متوفرة فيها الظاهر عرفا بحسب متفاهم العرفي هذه العناصر الثلاثة غير متوفرة فيها لأن ظاهر القضية الشرطية في الآية المباركة أن الشرط قيد للموضوع ومقوم للموضوع ومحقق له وبانتفائه ينتفي الموضوع فإذا ليس هناك إلا ارتباط واحد ارتباط الجزاء بالموضوع بتمام قيوده منها الشرط فليس للشرط ارتباط بالجزاء مستقلا فهنا ارتباط واحد وهو عقلي وهو ارتباط الجزاء بالشرط بتمام قيوده منها الشرط ولهذا لا مفهوم لها أي للقضية الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع أو كان القيد قيدا للموضوع ومقوما للموضوع ويوجب انتفاء الموضوع بانتفائه فمثل هذه القضية الشرطية لا يدل على المفهوم لا يدل على المفهوم فالآية المباركة غير متوفرة فيها هذه العناصر الثلاثة لأن عنصر الأول مفقود فيه وهو أن الشاد قيدا للحكم وأن الشاد قيد للحكم لا للموضوع وأما في الآية المباركة الشاد قيد للموضوع فمن أجل ذلك القضية الشرطية في الآية المباركة لا تدل على المفهوم ثم إنما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الشرط في الآية المباركة مركب من أمرين نتكلم